الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنا قد بدأنا في الجمعة الماضية النظر في الجزء الأول الذي ينبغي أن يفهمه المؤمنون عن الله تعالى، يعني من تابع هذه الخطب كان ينبغي أن يفهم عن الله تعالى شيئا مما حدث ومما يحدث حتى يستطيع المرء أن يصحح سيره إلى الله تعالى وأن يصحح عبوديته كذلك وأن يصحح محبته وإخلاصه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يفهم ما ينبغي عليه أن يفعله في هذه الأيام. وكنا في الجزء الأول وهل علينا رمضان، فكان المشكل الذي نعانيه في كل عام وهو أن يخرج المؤمنون من رمضان كما دخلوا فيه، من أن ينتهي رمضان حتى يعود الناس سيرتهم الأولى. ولذلك كان ينبغي الإشارة إلى شيء يلتزم به المؤمنون المتقون في رمضان قبل أن يضيع عليهم ويخرجوا كما خرجوا أول مرة وقبلها، وهي قضية أن التقوى لابد لها من آثار التي شرع الله لها الصيام والتي شرع لها المغفرة والرحمة والعتق من النار، حتى يخرج المرء وقد ظهرت عليه آثار المغفرة وآثار العتق من النار وآثار الرحمة في التقرب إليه سبحانه، في إيثار الآخرة على الدنيا، في لزوم الوقوف بباب الله تعالى في إحساني وإسراعي التجاوز لملاقاة الله سبحانه وتعالى، بحيث يترتب على ذلك شيء من ولايات الله تعالى، يعني أن يكون المرء وليا له سبحانه وتعالى كما بينا في هذه القضايا. ولذلك كان ينبغي على المؤمنين من أول يوم أن يروا هذه الآثار، يعني هذه الآثار التي تحصل التقوى وتحصل المغفرة، والتي يريدون أن يخرجوا بها من رمضان، وأن يبدأوا فيحاسبوا أنفسهم عليها من أول يوم. وقد كان السلف كما ذكرنا ذلك فعلهم، أن المحاسبة من همهم، وأنهم يحاسبون أنفسهم في الرخاء قبل حساب الشدة، وأنهم يتزينون للعرض الأكبر، وأنهم ما يتركون أنفسهم بل يحاسبونها حساب الشريك الشحيح والسلطان الجائر، يحاسبونها على كل صغيرة وكبيرة. فإذا خرجوا من رمضان كانوا قد تحققوا بشيء من هذه الصفات الحسنة التي تنجي المرأة عند الله، وتخففوا وامتنعوا عن كثير من الصفات السيئة التي تمنع المغفرة والرحمة. فإن الله لم يشرع رمضان ليخرج المرء بصفاته الذميمة كما هي، ويريد أن يرحم أو أن يغفر له. لم يشرع رمضان حتى يلعب المرء فيه ويقصر ويفضل شهواته ونومه على أن يحصل المغفرة والرحمة، لا يظن ذلك، بل شرع رمضان لتقوى الله تعالى. ومن ثم كان لهم كما بينا، نحن نعيد هذه المقدمة سريعا للنظر فيها، أن كل أحد منهم كان له جريدة، يعني كراس مثلا، ويكتب فيه الصفات المنجية والصفات المهلكة، وما يقع فيه المتدينون من غير هذه الصفات، وهي الغيبة والنميمة والنظر المحرم، يعني أن يكتب فيه صفاته المهلكة وصفاته المنجية، وأن يكتب فيه ما ينبغي من الطاعات والمعاصي التي يريد أن يحصلها أو أن يتخفف منها خلال رمضان، فيخرج حينئذ وقد حصل رحمة الله تعالى. المشكلة الذي أشرنا إليه أن كل أحد سمع ذلك، قلنا لا بد أن يقف بباب الله تعالى مستعينا به، مظهرا لفقره واحتياجه إلى الله، وأنه لن يتمكن من أن يقوم بذلك بهذه المحاسبة قبل العمل وبعد العمل وأثناء العمل، وأن يعرف هذه الصفات ويبدأ في مجاهدة نفسه على التحقق بها، أو مجاهدة نفسه على التخلص منها. لا يظن أن أحدا إلا من رحم الله قد كتب جريدته وانشغل بنفسه وأقبل على ربه واستمطر رحمته وأخذ يدعوه ويتذلل إليه يرجو منه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه طريقا للمغفرة وطريقا للرحمة، حتى لا يكون موقفه بهذا السوء مع الله تعالى، أن يأتي رمضان في كل عام ولم يحصل ذلك. هذه إذن المسألة المهمة والمشكل، هل جلس كل أحد ليفعل ذلك؟ أو كما قال تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس، نفس واحدة فقط قامت لتحقق ذلك أو لا؟ كتبت جريدتها وبدأت في مجاهدتها والاستعانة بربها سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول الذي نظرنا في كيفية تحقيق هذه الجريدة، هذه المحاسبة التي يخرج بها المرء شخصا آخر بعد رمضان، قد تحلل من هذه العشر التي ذكرناها في المهلكات، فما كان بعدها أسهل، واتصف بهذه العشر من المنجيات فما كان بعدها أسهل، وهكذا ضبط نفسه وعقله وسمعه وبصره في رمضان. ورمضان الله تعالى قد فتح فيه كل ذلك ليكون سببا لإقبال الناس عليه ومحبتهم له ومحاولة أن يقوموا بما أمرهم به سبحانه وتعالى، حتى يفيض عليهم الرحمة، ما أن يراهم يسيرون إليه كما قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أو قم إلي أمشي إليك. فما أن يقوم المرء ويمشي، يمشي الرب سبحانه وتعالى إليه، يعينه ويدبره ويرتب له ويحفظه ويوفقه سبحانه وتعالى. أما أن يترك نفسه هكذا هملا فتلك مسألة تريد المراجعة مرة أخرى، أن يبدأ فيراجع نفسه، وألا يستكثر ذلك الوقت أو ذلك الجهد على تحقيق المغفرة، فإنه إن غفر له لم يحس بجهد قد بذله يوما ما، ولم يحس بألم قد تحمله أو بشدة قد وقع فيها، بل على العكس كل ذلك رآه سببا لرحمته، كل ذلك رآه في ميزانه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فموعظة اليوم هي ذلك الحال الذي نحن فيه، هل أقبل الناس فوضعوا جرائدهم، وهل أقبل الناس على جرائدهم فاجتهدوا في المجاهدة والوقوف بباب الله يرجون أن يزكيهم وأن يأخذ بأيديهم. الجزء الثاني أن الله تعالى كذلك من رحمته فتح لهم بابا عظيما في رمضان، وهو باب الدعاء، أن المرأة في رمضان فتح الله له ذلك الحديث أن للصائم دعوة ما ترد، وأنت قد كتبت جريدتك وعلمت عليها وبدأت في المجاهدة والافتقار إلى الله أن يعينك على هذه المجاهدة، إن من أعظم أسباب العون إذ هو أن تستغل هذه الدعوات التي هي للصائم وكذلك للقائم في ليله ساعة ما يدعو الله تعالى فيها إلا استجيب له. فليله ونهاره إذن في رمضان في محل الإجابة عند الله تعالى، وأنت مسكين إذا قد قبلت لك دعوة فرج الله عنك في الدنيا والآخرة، صرت في محل القبول عند الله تعالى. لذلك كان هذا الباب العظيم وهو باب الدعاء مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمنون إظهارا كذلك للافتقار إلى الله والاحتياج إليه والضرورة، وإظهارا لله تعالى بالبكاء والتململ بين يديه أنه لما تركه ليفعل شيئا من محاسبة نفسه لم يتمكن. فدل ذلك على أنه إذا لم يعينه كما قال، إذا لم يعينه كما قال المولى سبحانه وتعالى، فإنه لن يعان بل سيقع في الخذلان الذي هو تلك الحالة التي نشعر بمرارتها هذه الأيام. وقلنا ينبغي على المؤمنين أن يجلسوا يومهم ليتفكروا في تلك المسائل وليبدأوا كيف يستعينون فيها بالله حتى يعينهم المولى سبحانه وتعالى. وإذا بالناس قد عادوا إلى شهواتهم وإلى طرقاتهم وإلى لغوهم، وما زال في رمضان بقية يمكن أن تحسب للمؤمنين يحاولون فيها أن يعاودوا الكرة مرة أخرى بعد تصحيح العمل وبعد تحقيق الإخلاص وبعد صدق الإقبال على الله تعالى، فإن ذلك كله يمكن أن يكون سبب توفيقه من هذه الليلة حتى يعوض ما فاته وأن يستدرك تلك الأعمال التي قصر فيها، وحينئذ إن فتح عليه بشيء من تلك الأعمال يوشك أن يكون ذلك بابا عظيما من فتح الله له. أما أن يعيش المرء على هذه الحال التي نحن فيها فكما ذكرنا يحتاج إلى أن ينظر في نفسه ومسؤوليته وطول أمله وإلى شدة موقفه بين يدي الله تعالى. الدعاء إذن مطلوب يومه لأنها دعوة للصائم، ومطلوب ليله أن يعينه ربه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ورمضان بالذات قد ختمت آياته بهذا الدعاء عندما قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات لعلهم يرشدون: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حينئذ يستطيع المرء إذا كان كذلك وأدركته عنايات الله وتوفيقه التي لم يعرض نفسه لها ولم يتململ لتفريطه فيها وطال أمله في الدنيا بسببها، لعله أن تصيبه تلك الرحمة وعنده أدعية كثيرة، يعني يخصص كل صفة من صفاته المنجية وصفاته المهلكة وطاعاته ومعاصيه وما قصر فيه وضعف همته وضعف عزيمته وعدم إقباله على العبادة، وأنه يقدم كما ذكرنا سفره وأكله وشربه وما يمكن أن يفعل غدا على هذه المغفرة، فإنه حينئذ إذا فعل ذلك فيوشك أن يستجاب له دعوة من هذه الدعوات إن كان مهتما وحزينا ومقبلا وصادقا ومخلصا وزاهدا في الدنيا متقربا إلى الله بحسن الأعمال، فإنه يوشك أن يستجاب له في ليله ونهاره. ولكنه عليه ألا يترك مغالطة نفسه، فإن نفسه تغالطه في أن يقوم لله، في أن ينام أولى ثم يقوم بعد ذلك، وتغالطه نفسه كذلك في أن يحصل تلك الأحوال التي يريد أن يحصلها، وهو يعلم من نفسه استثقاله للعبادة واستثقاله للتقرب إلى الله. ومتى ما استثقل المرء شيئا من ذلك حرمه، عندما يأتي إلى القيام متململا أو يقوم إلى الصيام متى ينتهي يومه، أو يقرأ قرآنه ويقصر في ذكره، ويقرأ قرآنه بلا تدبر ولا إقبال، مع أنه شهر القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله المشرفة، فإنه حينئذ يعلم عندما يقف لنفسه ويحذر من أن تغالطه هذه النفس يوشك أن يصحح العمل، وحينئذ فإن الله تعالى يقوي يرفع همته وعزيمته. وكذلك فإن الله تعالى يأخذ بيده إليه. هذه المسائل لا بد أن يقوم الناس بها اليوم. بقية الدعاء، عدد هذه المنجيات التي ذكرنا، فإن لم تكن حضرتها ينبغي أن تحاول أن تحرص على سماعها اليوم لتبدأ فيها، لأنك إن قلت غدا لن تحصل شيئا، وسيمر غدا هذا الغد كما مر الأمس إلى أن ينتهي رمضان. وعندك كذلك في الدعاء أن ترى هذه بواقي هذا الدعاء، أن ينصر الله تعالى الإسلام والمسلمين، أن يرفع راية الدين، أن يؤلف بين قلوب المسلمين، أن يحفظ ديارهم وسائر ديار المؤمنين. عندك أدعية كثيرة هلت علينا أسبابها هذه الأيام، لا بد وأن يراعيها المرء في هذه الأدعية المستجابة هذه الأيام. إن اجتمعت قلوب المؤمنين على تحصيل شيء من ذلك، فإن الله تعالى يغير هذا الحال الذي وصلنا إليه، ويرفع هذا البلاء الذي قد استحكم على المؤمنين في هذه الأجزاء التي تستحق من المؤمنين أول الناس أن يقوموا بواجبهم ومسؤولياتهم أمام الله تعالى. ماذا فعلت إذن ليكون هذا الأمر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى ما ترضى أنت لدينك ونفسك، وما ترضى لأن تلاقي الله تعالى به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد يسأل السائل كيف يحاول أن يجاهد نفسه على التخفف من المهلكات، خاصة في رمضان وما يتعلق به، مما كان ينبغي أن نتكلم فيه بعض الشيء، بعض المنجيات وبعض المهلكات. وكانت المهلكات المهمة التي ينبغي الكلام فيها البخل والكبر والعجب والرياء التي ذكرناها المرة الماضية، من أهمها هذه. والمنجيات كما بينا، البكاء على الذنوب الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والإخلاص في الأعمال والزهد في الدنيا وحسن الخلق مع الخلق، هذه كلها مطلوبات الشرع ومطلوبات حفظ النفس ومطلوبات تغيير النفس إلى قبول الرب سبحانه وتعالى. ونشير إلى هذه الأولى من المهلكات التي قد أتى رمضان ليعالجها، ليبدأ المرء في محاسبة نفسه على التخلص منها ومجاهدة نفسه مع الاستعانة بالله والافتخار إليه في أن يعينه على أن يتعذب من هذا الخلق وهو البخل. وهذا البخل نتكلم فيه لعلاقته بأمرين. الأمر الأول وهو الكلام على المال، والأمر الثاني وأن الأمر الأول هذا وهو الكلام على المال وبذله، ذلك ما أتت به النصوص، وإن كانت النصوص أوسع من ذلك، حيث يكون في رمضان هذا الأمر، وهو أن المرء كيف يخرج عن بخل نفسه بالمال. كان النبي أجود صلى الله عليه وسلم بالخير المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان صلى الله عليه وسلم، وهذه الأولى، كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية وهي أن هذا البخل إن بخل به المرء، لأن المال والنفس كانت أعظم، بل ما زال أعظم شيء عند المرء اليوم، المتدينين وغيرهم، لذلك كان البخل أوسع من ذلك، لا يقف عند حدود المال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود على الناس بالعلم وقضاء المصالح والسعي على أحوالهم صلى الله عليه وسلم، والقيام بالإصلاح بينهم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كان يقوم بجملة الكرم الذي خلقها الله تبارك وتعالى كلها صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن البخل يشمل مع المال الذي هو أحب شيء إلى النفس، يشمل أن يبخل المرء بالعبادة إن كان بخيلا في ماله، فلا شك أنه بخيل في عبادته، مقتر فيها، بخيل بوقته لله تعالى، بخيل على أن يبذل شيئا لمصالح المؤمنين، بخيلا على أن يقضي القيام، أن يقضي شيئا لأحد، يستكسر الوقت والجهد وطول المسافة، ويستكسر المال الذي سيبذله، ويستكسر، ويظهر ذلك في رمضان، تجده يستكسر القيام والصيام والتطوعات والصدقات، يستكسر ذلك كله، فلا يخرج من نفسه الحريصة البخيلة، لا يخرج منها هذه الأعمال بذلك الكرم الذي والسماحة التي كان يقوم بها المؤمنون، والتي كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان. إذن الشح هنا يقابل كل شح، لأنه يقابل الإيمان، فليس الإيمان هو بذل المال فقط، وإنما الإيمان له درجاته له شعبه وله كثير من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المرء. لذلك بيّن النبي هذا الحال لا يجتمع. وفي نفس الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. ويسأل هذه القبيلة يعني قبيلة بني سلمة: من سيدكم؟ من سيد هذه القبيلة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أننا نبخله، على أنه بخيل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ سيدكم بشر بن البراء رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الحال الذي يبين به النبي عدم اجتماع الإيمان مع الشح، وفي نفس الوقت أن الشح هو أدواء الأدوية، أدواء الأدواء، أدواء الأمراض يعني. ومن ثم فإنه داء من الأمراض المتأصلة في قلب المؤمنين، والتي لا تخرج بسهولة، بل تحتاج رحمة الله كما تحتاج المجاهدة، كما تحتاج أن يعالج نفسه بالأسباب التي حملته على هذا البخل. واعلم أنه لم يقم ولا يقوم للإسلام قائمة إلا أن يتحقق المؤمنون بهذا الكرم، وأن يتخففوا وأن يتخلصوا من هذا البخل الذي هم فيه. فإن تخلصوا من البخل بالنفس والمال والوقت والجهد انقلبت أحوالهم إلى بذل يمكن أن يكون سببا في رفع راية الإسلام، وأن يكون سببا في تغيير هذه الأحوال بمعونة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، والافتقار إليه. ولذلك بيّن أيضا صلى الله عليه وسلم أن هذا البخل من المهلكات، يعني إن كان بخيلا واجتمع البخلاء فينتظرون الهلاك، لا ينتظرون أبدا أن ينصرهم ربهم أو أن يعينهم أو أن يوفقهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع أولها، ثلاث مهلكات شح مطاع، وهوى متبع الحديث يعني، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ونحن في هذه الأحوال. لذلك كما بينا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح المطاع إنما هو سبب لأن تهلك هذه الأمة ولا ترتفع لها قائمة، إن آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا ما عندهم على ما عند الله، مع أن الله تعالى هو الذي رزقهم إياه وهو الذي أمدهم به، أمدهم بالمال والبنون والقوة والصحة وغير ذلك، ثم أمرهم بأن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه، ليس ملكهم على الحقيقة، بل هم مستخلفون فيه يصرفونه على مرضات الله تعالى. ولا يظن هذا البخيل الذي يسمع هذا الكلام إلا أنه ينبغي أن يسارع إلى معرفة صفات البخلاء وما حدث منهم، وأن يعرف صفات الكرماء الأسخياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ليرى كيف عوضهم ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أخلف عليهم، وكيف لم يتركهم، بل قد تخلقوا بأحسن الأخلاق التي يحبها الله تعالى جل وعلا. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالتعوذ من هذا الخلق، يقول: أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الجبن والبخل. وإن كان يدعوه صلى الله عليه وسلم، فأولى بك أن تعرف هذه النصوص، وأولى بك أن تعرف هذه الآثار، وأولى بك أن تدعو بها في هذه الأيام لتضعها في جريدتك، لتنتقل أحوالك وتتغير صفاتك، ولتصير خلقا آخر، صالحا في نفسك، صالحا في ذلك المجتمع الذي تنشد، صالحا في رفع هذا البلاء الذي حل بالمؤمنين. ولا نكثر في الكلام على البخل، وإنما نقول سبب البخل، سبب البخل هو حب المال، حب الدنيا، سببه حب المال. وإما أن يحب المال، حب المال على أمرين: إما أن يحبه، أن يحب المال لأنه هو الموصل لتحقيق شهواته وأغراضه في الدنيا مع طول الأمل، يعني يريد أن يحصل ذلك كله، وأمله طويل فيها، فيريد أن يحصل أكبر شيء يمكن أن يعيش به، كما يظن سعيدا عنده مال يقضي به شهواته في كل أحواله التي يريد أن يحققها، يريد أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أن يشتري وأن يسافر وأن يتزوج وأن يبني وأن يفعل كل هذه الأمور مع طول الأمل. والولد فإن لم يكن له طول أمل، فالولد يقوم مقام طول الأمل. فإن كان له أولاد فإن الولد مجبنة مفخلة، وعليه فإنه أي وجود الولد كذلك مما يجعل أمله طويلا في هذه الحياة، لأن يقوم له بمصالحه، وأن يقوم على أحواله، وأن يراه كذا وكذا، فيكون ذلك بدل طول الأمل الذي هو تسويف التوبة ونسيان الآخرة. والأمر الثاني أنه يحب عين المال. الأول يحب المال لتحقيق الشهوات، والثاني يحب عين المال. فيمكن أن يكون هذا الرجل عنده أموال كثيرة، يموت ويموت 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 عدة ألف مرة، وأمواله لم تنتهي ولم تخلص بعد، ومع ذلك يكوشها على بعضها، ويمكن ألا يكون له ولد أو ألا يكون له من يرثه، ومع ذلك محبته للمال تجعله يجمعه، مع أنه هذا الغبي إنما يجمعه لعدوه سيموت ويتركه، ومع ذلك محبة هذا المال أعمته عن تحقيق أسباب نجاته. ولذلك فهذه القضية قضية البخل، ينبغي أن ينظر المرء فيها وفي أسبابها، وأن يبدأ فيعالج نفسه، أن يعالج حب الشهوات بالقناعة في الدنيا والاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسع المباح الذي لا ينسي الآخرة ولا يضيع فروضه ومستحباته، ويستعين على الولد كذلك بأنه قد خلق معه رزقه، وأن كثيرا من الناس قد تركوا أولادهم لا شيء لهم، ومع ذلك قد اغتنوا وحصلوا في الدنيا تلك الأموال، فلا يكون المال ولا الولد ولا غير ذلك سببا في هذه الحال التي يصل إليها المرء. جريدتك اليوم تلزمها لتقوم بها، وإلا تنتظر أن يمر رمضان كما مر غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا محبة للرب ولا إقبالا عليه، ولا محبة للمغفرة ولا طلب للعتق من النار، وإنما ولا تهذيبا للأخلاق ولا استكثارا من الطاعات في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، ثم يندم المرء بعد ذلك كما ذكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. 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 اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وازم أعداءك أعداء الدين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تفق منهم أحدا. رجل اللي ماشي ده يقعد يصلي الجمعة، الركعتين اللي صلاهم دول مش جمعة. أنت يا بني آدم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتقبله منا. اللهم هيئ لنا في رمضان كل خير، وأعده علينا باليمن والبركات والعبادات والطاعات يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم رد، اللهم رد عن المسلمين ما نزل بهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.